عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وجيهان لطفي، والبداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
انطلاق المحادثات الروسية التركية حول ليبيا في موسكو.
حزب الله يؤكد أن الوقت قد حان للرد على مقتل سليماني.
إثيوبيا تطلب وساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر.
البداية من موسكو، حيث أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات الروسية التركية بصيغة 2+2 وزيري الخارجية والدفاع في الدولتين بدأت في موسكو، وأضافت أن ممثلي ليبيا الذين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية الروسية سينضمون للمحادثات لاحقا.
إلى ذلك، أوضح رئيس فريق الاتصال الروسي الخاص بالشأن الليبي أن المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة. للمزيد من المتابعة مستمعين، ينضم إلينا هاتفين من موسكو مدير المركز الثقافي العربي الروسي مسلم شعيتو. سيد شعيتو، بعد التحية، يعني ما هي آليات تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وفرص صموده في ظل ما تسعى إليه موسكو؟
بعدما زار الرئيس بوتين الأسبوع الماضي دمشق ومن ثم اسطنبول، واتفق مع الرئيس التركي أردوغان على دعوة في ليبيا للحوار فيما بينهم، لما لكلا الدولتين من تأثير مباشر على الأطراف المتنازعة في ليبيا، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار من البارحة حيث التزمت الأطراف به، وتمت الدعوة للقاء مباشر اليوم، هذا ما حصل، بالإضافة إلى وصول أيضا وزير الخارجية والدفاع التركيين إلى موسكو وبدء الحوار في ما يعني المسألة الليبية حكما أيضا والسورية. الآليات لتنفيذ هذا الاتفاق هي تفرضها موازين القوى في ليبيا، حيث أصبح واضحا أن الجيش الشرعي قيادة حفتر والبرلمان يمتلكون القدرة على حسم المعركة في كل الأراضي الليبية، مدعومين حكما من روسيا ومن مصر، فهذه فرضت على الطرف الآخر التركي تحديدا للتنازل والمشاركة، أو بالأحرى دفع أطرافه ومن يدعمه للمشاركة بهذا الحوار، لأن عكس ذلك سيستثنى من كل العملية في ليبيا.
وإلى أي مدى يمكن أن يدفع الاتفاق المقرر توقيعه في موسكو الدول المتحالفة مع الطرفين بالتوقف عن تقديم الدعم العسكري؟
يعني الدول التي تدعم الأطراف أعتقد قدمت كل ما تستطيع من دعم، ووصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، حيث أن موازين القوى ليست لصالح التحالف التركي الذي يمثله في ليبيا، وهذا ما دفع كما قلت سابقا تغيير موازين القوى، دفعهم إلى الحوار والبدء بعملية سياسية ستكون روسيا حكما الراعي الأساسي لتنفيذ هذه الاتفاقية. على تركيا أن تلتزم أيضا، لكن نحن نعرف أن هناك إمكانية للمماطلة دائما كما يحصل في سوريا، قد يحصل أيضا في ليبيا، لكن أعتقد أن بليبيا هناك موازين القوى الدولية والأقليمية أكثر منها تأثيرا في سوريا، حيث أغلب الدول العربية في المسألة الليبية تنسجم مع الموقف الروسي وتؤيده.
أخيرا ضيفي الكريم، ما هي فرص نجاح مؤتمر برلين المقرر عقده قريبا لحل الأزمة الليبية؟
يعني مؤتمر برلين سيؤكد الاتفاق الذي وقع بين الأطراف الليبية ويدعمه ويسعى لتنفيذه، لأنه يتطلب أيضا دعم ومساعدات بالإضافة لللوجستية السياسية والدبلوماسية، وعدم تورط هذه الدول بالاستمرار باللعب على الصراعات داخل ليبيا، خاصة وأن روسيا أعلنت على وزير خارجيتها أن الولايات المتحدة تنقل كما تركيا المنظمات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، وبالتالي ستصبح ليبيا قاعدة لانطلاق المنظمات ليس فقط لأفريقيا والدول الأوروبية، وهي ستكون في خاصرة مصر، وهذا ما ترفضه القيادة الروسية وتسعى لإيقافه.
إلى لبنان، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الوقت حان كي يبدأ حلفاء إيران في الرد على مقتل سليماني، على الرغم من أن تحقيق هدف إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون مسارا طويلا.
وأكد نصر الله أن ما أسماه قوى المقاومة جادة وهادفة للهدف الكبير، وهو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، مشددا على أن الرد على مقتل سليماني سيتم في الأيام والأسابيع والشهور المقبلة.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي سمير منصور. مرحبا بك معنا، وبداية ما مدى جدية وأهمية هذه التصريحات التي تأتي بعد إعلان إيران أنها ردت على اغتيال سليماني ولا تسعى للتصعيد؟ يعني هل يقف حزب الله مع إيران على حساب لبنان؟
واضح أن حزب الله يقف مع إيران، ولكن على حساب لبنان أو على غير لبنان فهذا موضوع آخر. إنما الموقف الذي عبر عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعكس في شكل أو بآخر الموقف الإيراني، يتميز في اللهجة في صياغة العبارات ربما، ولكن في النهاية لن يؤثر على مجمل القرار الإيراني إذا صح التعبير. أعتقد أن ما قاله أمر طبيعي قياسا إلى علاقته التي يعبر عنها تكرارا، والتي يؤكد أنه يحصل على سلاحه وماله من إيران، ويشيد تكرارا بقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، وما قاله لا يحمل جديدا في رأيي.
السيد حسن نصر الله قال إن تحقيق هدف إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون مسارا طويلا، هل يعني ذلك تراجعا عن مسعى الانتقام الفوري؟
صح يعني تراجع، ويبدو أن الحوار في رأيي سيكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة. نسمع في غمرة التصعيد والرد والتهديدات وما شابه، نسمع في الوقت نفسه عبارات تأتي على لسان الرئيس الأمريكي ترامب وعلى لسان مسؤولين إيرانيين كبار بأن الحوار هو الطريق الأسلم في النهاية إلى إيجاد الحلول. من هنا أعتقد أن المرحلة المقبلة مرحلة حوار، وكل كلام تصعيدي هو برأيي للاستهلاك الجماهيري.
ولكن هل ستتقاطع جهود حزب الله لإخراج القوات الأمريكية مع محاولة العراق القانونية في هذا الصدد؟
أعتقد أن القرار في هذا الإطار هو لإيران قبل غيرها، وليس سرا أن القرار السياسي في العراق يخضع لتأثير مباشر من النظام في إيران، ولا يمكن لأي كان حزب الله أو غير حزب الله من حلفاء إيران أن يذهب أبعد مما تريده إيران في النهاية.
أخيرا سي سمير، هل سيقتصر إخراج القوات الأجنبية من المنطقة في رأي حزب الله على القوات الموجودة في العراق، أم أنه سيمتد إلى كافة القوات في المنطقة، وكيف سيتم ذلك برأيك؟
لا يستطيع أن يقوم بذلك بكل بساطة، لا يملك القوة التي تسمح له أن يقوم بذلك. في استطاعة حزب الله كمكون حزبي لبناني أن يطالب بعدم وجود قوات أمريكية في لبنان، ولكن في العراق شأن العراقيين، وفي إيران شأن الإيرانيين، وفي قطر شأن القطريين. يعني حزب الله يعبر عن موقف سياسي برأيي لا أكثر ولا أقل، في استطاعته أن يساهم في التأثير على الدفع في اتجاه عدم وجود عسكري أمريكي في المنطقة، ولكن يبقى الأمر في إطار الموقف السياسي لا أكثر ولا أقل.
وإلى جنوب إفريقيا، حيث طلب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وساطة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا لحل الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. وجاء الطلب الإثيوبي قبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع مصر وإثيوبيا والسودان بواشنطن الاثنين لحل الأزمة التي لم تراوح مكانها منذ سنوات.
وقال رئيس الجنوب إفريقي إن بلاده منفتحة على لعب دور في تسهيل التوصل إلى أي اتفاق تتم صياغته. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. مرحبا بك معنا معالي سفير عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما دلالة الخطوة الإثيوبية التي جاءت قبل ساعات من جولة جديدة من المفاوضات حول أزمة السد في واشنطن؟
طبعا أنا شايف أن ده الحقيقة استمرار لنفس النهج الإثيوبي بتضيع الوقت وكسب وقت أكتر. يعني زي ما كنا نتوقع أن جولات المفاوضات الثلاثية بين الثلاث دول المعنية بالسد المفترض كانت هي اللي توصلنا إلى حل أو اتفاق نهائي، وخاصة بعد ما كانوا التقوا في الولايات المتحدة وكان يعني ترامب موجود في هذا اللقاء إلى آخره، أو يعني بارك هذا اللقاء. إنما من الواضح من الجولات السابقة جميعها إن إثيوبيا ما زالت ماشية بنفس النهج من فترة طويلة، وهو كسب الوقت ومضيعة الوقت حتى تستطيع الانتهاء من البناء الكامل للسد وبدء الملء. ويعني ما يطمعوا إليه إن هم يحطونا قدام أمر واقع وإن إحنا نرضخ للأمر الواقع. مسألة إن إثيوبيا تطلب الوساطة الجنوب أفريقية، الحقيقة هي مسألة ما هيش حميدة، لأن من المعروف إن أولا جنوب أفريقيا هي دولة أفريقية كبرى وكل حاجة، ولكن جنوب أفريقيا هناك تضارب مصالح بينها وبين مصر، سواء في التجارة في أفريقيا أو في التواجد في أفريقيا بصورة أكبر. فدائما ما كان هناك يعني شبه تنافس بين مصر وجنوب أفريقيا في الأسواق الأفريقية، وكانت هي بتحاول بشتى الطرق أنها تضم أكبر عدد من الدول الأفريقية لتجمع السادك. فطبعا هناك تنافس، وبالتالي أنا مش شايف أن جنوب أفريقيا هتبقى هي الوسيط المحايد أو الأمين بنسبة 100%. وده طبعا برضو مناورة تانية لمضيعة الوقت وكسب الوقت، لأن من البديهي أن الثلاث دول يجب أن تتفق على من يكون الوسيط، هو مش أي واحد يروح يجيب وسيط فالباقيين يقبلوا بيه يعني.
ولكن كيف استقبلت مصر الطلب الإثيوبي بوساطة جنوب إفريقيا لحل الأزمة، وهل تقبل مصر بجنوب إفريقيا كوسيط؟
أنا معرفش هيبقى الموقف المصري من قبول الوساطة الجنوب إفريقية إيه لحد دلوقتي، لكن أنا تقديري الشخصي إن وساطة جنوب إفريقيا لن تكون الوساطة المحايدة أو الأمينة بنسبة 100%، وبالتالي هم عارفين ان قد يكون الرد المصري بان يعني لا مش هنقبل وساطة جنوب افريقيا، او قد نقبلها وبرضو هنخش في نفس الدائرة المفرغة وهي مضيعة الوقت. وواضح ان اثيوبيا منتهجة هذا النهج من فترة وماشية بخطة، يعني هي مش ماشية اللحظة بلحظتها، لا دي هي مخططة هضايا 4-5 جولات مفاوضات يتاخد فيهم 2-3-4 أشهر، أطلب وساطة جنوب أفريقية. أن نقبل بهذه الوساطة دي مسألة هي محتاجة إلى دراسة بإمعان، مش ما هيش الوساطة اللي هنقول عليها مباشرة، يعني أتصور أن دي مسألة محتاجة بعض الوقت لدراستها وتقييم الوضع وموقف جنوب أفريقيا الحالي. ولكن كما سبق قلنا أن جنوب أفريقيا يعني دولة بتبيع منتجات زراعية في أفريقيا وبتصدر منتجات زراعية، بطبيعة الحال مش هيكون في مصلحتها أن مصر يعني تنتعش أو أن مصر تنافسها في هذه الأسواق زي ما قلنا قبل كده. وبالتالي لا أتصور أن الوساطة الجنوب أفريقية تكون وساطة الأمينة والمحايدة بنسبة 100%. وإثيوبيا مما لا شك فيه تدرك هذا تماما، وهي بتعمل كده بس استمرارا لمسلسل تضييع الوقت.
إذن هل يعني طلب إثيوبيا للوساطة فشلاً للجهود الأمريكية لحل الأزمة في الجولات السابقة؟
بالطبع، لأن يعني الولايات المتحدة كان في إمكانها إن هي تضغط على إثيوبيا، خاصة إن المطالب المصرية ما هيش مطالب يعني شاذة على أرض الواقع. إحنا كل اللي بنطلبه إن تدفق المياه يستمر بنفس الكمية لينا، وقبلنا بأن نتحمل نسبة بسيطة أو نسبة ما من نقص المياه لحين الانتهاء من ملء السد. ولكن المشكلة أن إثيوبيا مش عايزة يكون هناك في إدارة السد مصر تشترك في إدارة السد، وده طبعا حتى تنفرد هي باتخاذ ما يحلو لها من قرارات، تفتح البوابات تقفل البوابات، تسحب مياه من وراء السد لأي مشروعات أخرى بخلاف توريد الكهرباء كما تدعي. وبالتالي كان في إمكان الولايات المتحدة أنها تضغط على إثيوبيا، ولكن لم يحدث هذا. وفي نفس الوقت هل نعتبر هذا فشل للوساطة الأمريكية أم عدم أمانة في الوساطة الأمريكية، أم أن هناك تقييم ومواقف أخرى بالنسبة لمصر في الإدارة الأمريكية؟ يعني هناك الكثير من أمور المتشابكة في بعضها، وعلينا أن ندرك إحنا كمصريين أن يعني هناك شبه رغبة أو حرب خفية ضد مصر، الهدف هو تحجيم مصر، وتاريخيا دي حاجة معروفة ما هيش حاجة جديدة، وعلينا ان احنا نصمد، وهذا قدرنا واجب ان نواجهه بكافة الوسائل. مش هينفع ان احنا نربخ لأثيوبيا في ان هي بقى تتحكم في كمية المياه اللي جايالنا، سنة تدينا الكمية اللي احنا عايزينها وسنة تدينا اقل منها، وتتعرض حياتنا بقى الى تذبذب، سنة فيها رخاء وسنة فيها فقر. طبعا ده شيء غير مقبول لدولة زي مصر وبحجم مصر وقدرات مصر، هو شيء طبعا يعني من الخيال ان نقبل ان نسلم قدرنا يعني لإثيوبيا او غير إثيوبيا.
اخيرا سعادة السفير، ما هي فرص نجاح الوساطة الجنوب افريقية فيما فشلت فيه الجهود الامريكية، وفي حال فشل هذه الوساطة ما هو السيناريو المتوقع؟
نجاحها اتصور انه نسبته هتبقى ضعيفة في حالة اذا ما فشلت، واتوقع ان هذا هو الاحتمال الاكبر، وده اللي بتلعب عليه اثيوبيا. وسبق قبل كده اثيوبيا وافقت على اننا نجيب مكاتب استشارية، وكان هناك مكتب استشاري فرنسي وقدم تقرير عن الاضرار اللي هتنجم عن هذا السد وعلى مصر والسودان، ومع ذلك اثيوبيا رفضت انها تضم هذا التقرير، ورفضت الاعتراف بهذا التقرير بالرغم من انها كانت موافقة على هذا المكتب الاستشاري في الاول يعني. وده استمرار لنفس النهج اللي بتنتهجه، وهو كسب الوقت ومضيعة الوقت، املا في انها تحطنا امام الامر الواقع. هنستمر في المفاوضات كما هي ترغب، وهتستمر هي في تضيع الوقت برضو، وفي النهاية هيكون الموقف ايه او قرار ايه. اعتقد ان دي حاجة في ايد القيادة السياسية المصرية هي التي تقرر بقى ماذا يكون رد الفعل، ولكن اتصور بان الاثيوبيين من الذكاء بانهم ما يوصلوناش الى نقطة اللا عودة، او ان هم ما يحطوش ظهرنا في الحيطة، لان هم ما هماش ناس أغنياء، هم ناس أذكياء، وهم ناس مفاوضين الحقيقة بارعين ومذاكرين ملفهم كويس قوي، وفاهمين هم عايزين ايه، وفاهمين هم بيعملوا ايه، وماشيين خطوة بخطوة ومخططين لكل حاجة، وهم أذكى من انهم يوصلونا لهذه النقطة على ما أتصور يعني. بس هم بيحاولوا يكسبوا اكتر قدر ممكن من التوائمات او التنازلات المصرية والسودانية في سبيل انهم يحققوا اكبر مكاسب يستطيعوا تحقيقها، سواء في توقيت الملء او في توقيت البناء او في ادارة السد. فدي مسألة واضحة يعني، وهي مسألة مصالح، ولكن انا يعني لا استطيع ان انا اقول بمنتهى الامانة ان اثيوبيا بتلعب يعني هذه اللعبة بمفردها، وفي تقديري ان هناك يعني دول اخرى بتدفع اثيوبيا لاتخاذ هذا النهج. واثيوبيا بطبيعة الحال يعني لم تكن دولة عدوانية ضدنا على مدار التاريخ يعني، فده يعني حقيقة نهج غريب شوية، خاصة وان مصر عمرها ما كانت ضد التنمية في اي دولة افريقية.
والآن مستمعينا مع جولة إخبارية حول العالم. حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع لندن من التدخل في شؤون بلاده الداخلية، وذلك على خلفية توقيف السفير البريطاني في طهران روب ماكير بالقرب من احتجاجات للتنديد بعدم إعلان الحكومة الإيرانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة. وأضاف أن مشاركة السفير البريطاني في الاحتجاجات الأخيرة في طهران تتعارض مع مسؤوليات ووظائف السفير.
كشف مصدر سياسي لموقع سومري العراقي الاثنين عن الاتفاق على تولي رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئاسة الحشد الشعبي العراقي، وأضاف المصدر أن العامري قد اشترط أن يكون ذلك من خلال تصويت مجلس النواب العراقي.
تنطلق قمة تجمع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في مدينة باو جنوب غرب فرنسا، وتسعى القمة إلى بحث الوضع في منطقة الساحل بعد تزايد الهجمات الإرهابية خاصة في مالي والنيجر، كما تهدف إلى توضيح موقف دول الساحل من الوجود الفرنسي في المنطقة وبحث احتياجات القوة الأفريقية التي تشارك بها الدول الخمس في إطار محاربة الإرهاب.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انطلاق المحادثات الروسية التركية حول ليبيا في موسكو.
حزب الله يؤكد أن الوقت قد حان للرد على مقتل سليماني.
وإثيوبيا تطلب وساطة جنوب أفريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد تقرأه عليكم دعاء الثابت.
تراجعت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ عقود، وجرى تداول الدولار الأمريكي عند 2450 ليرة وسط مخاوف من إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية في الفترة المقبلة. وفي نفس الوقت تراجعت العملة السورية إلى مستويات قياسية تجاوزت مستوى 1000 ليرة للدولار الواحد وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية وما يتعرض له لبنان. استقرت أسعار النفط مع انحصار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين إلى الاتفاق التجاري المرتقب بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري، ما يعزز النمو الاقتصادي والطلب. وبحلول صباح الاثنين ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 64 دولار للبرميل و99 سنتا، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات ليصل إلى 59 دولار للبرميل و9 من 10 سنتات. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة أكبر الدول المصدرة للخام في العالم ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة. وأضاف على خلفية مشاركته في مؤتمر للطاقة أن المملكة ترغب في سعر مستدام للنفط. أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن عجز الميزان التجاري هبط 32.2% على أساس سنوي إلى 3.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وذكر الجهاز في بيان أن الصادرات انخفضت 4.4% إلى 2.39 مليار دولار في أكتوبر الماضي، في حين تراجعت قيمة الواردات 22.6% إلى 5.61 مليار دولار.
ونبقى مع دعاء والنشرة الرياضية.
فاز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بأربعة أهداف لهدف بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية. وثأر مدريد لخسارته في نهائي المسابقة عام 2014 أمام أتلتيكو ليحقق لقبه الحادي عشر في المسابقة والأول منذ عام 2017. سجل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو رقما قياسيا بأعلى معدل أهداف في الدوري الإنجليزي يسجله لاعب أجنبي، حيث سجل 177 هدفا في 255 مباراة شارك فيها في الدوري. وسجل اللاعب الأرجنتيني هاتريك في المباراة التي جمعت السيتي بأستون فيلا أمس الأحد، وبها مانشستر سيتي بستة أهداف لهدف. فاز يوفنتوس على مستضيفه روما بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه. وأحرز هدفي يوفنتوس مري ديميرال وكريستيانو رونالدو، وبذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة بعد انتهاء منتصف الموسم متقدما بنقطتين على إنتر ميلان، فيما يأتي روما خامسا وله 35 نقطة. انتقد المصنف الثاني عالميا نوفاك دوكوفيتش منتخب صربيا إلى إحراز لقب كأس رابطة المحترفين للتنس للمرة الأولى بعد فوزه على إسبانيا ونجمها المصنف الأول عالميا رافائيل نادال، وتقدم الإسبان بنتيجة 6-1 و7-5 في مباراة الفرد الأولى قبل أن يقود دوكوفيتش منتخب بلاده لتحقيق نقطتين متتاليتين بعد الفوز على نادال في مباراة الفرد الثانية بنتيجة 6-2 و7-6 والفوز في مباراة الزوج الحاسمة 6-3 و6-4.
الآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تصدر فيلم 1917 إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققاً 36.5 مليون دولار، وتراجع جزء جديد من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars The Rise of Skywalker إلى المركز الثاني محققاً 15.1 مليون دولار، فيما حل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة جومانجي المستوى التالي جومانجي The Next Level مسجلاً 14 مليون دولار.
بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية أعمال حفر لإنقاذ موقع أثري في شمال سيناء يضم بقايا حصن عسكري وخزانات مياه عثر عليه أثناء أعمال مشروع بنية تحتية بمنطقة صناعية. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة أيمن عشماوي إن خزانات المياه المكتشفة تم تشييدها من الطوب الأحمر، ويعتقد أنها جزء من قلعة عسكرية بنيت لحماية المدخل الشرقي لمصر خلال نهاية العصر الروماني.
تمكن علماء من فريق بحثي من عدة جامعات من علاج السرطان ومنع عودته لدى الفئران باستخدام جزيئات معدنية صغيرة مصنوعة من النحاس، وفي تجربة واعدة تم حقن الأورام السرطانية مباشرة في مجموعة من الفئران المختبرية بجزيئات متناهية الصغر وآمنة من أكسيد النحاس بالتزامن مع إعطائها علاجا منعيا معروفا، وتبين من خلال التجربة أن السرطان اختفى تماما، وقام الجهاز المناعي للفئران بتدمير تلك الخلايا عندما تم حقنها مجددا في أجسام الفئران.
تشير دراسة أجريت في إنجلترا إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية قد يعيشون أطول من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. وقال ديزي فانكورت أستاذ مساعد علم النفس وعلم الأوبئة في كلية لندن الجامعية إن هذه النتائج تدعم التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث الأنثروبولوجية التي تشير إلى احتمال وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر.
بوجه مستدير قليلا وأذنين كبيرتين وشورت أحمر وغيرها من السمات المميزة للشخصية ميكي ماوس، استطاع أن يحتل قلوب الكثير من المشاهدين بمختلف أعمارهم حتى أصبح أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم. وبمناسبة الاحتفال بأول ظهور له قبل 90 عاما، من لم تعرفه من قبل عن ميكي ماوس ستعرفه في التقرير التالي.
عام 1927 قام والت ديزني بإنشاء شخصية تدعى أوزوالد لاكي رابت، والتي اتسمت بوجه أبيض مستدير وأنف كبيرة وأذنين سوداء مرنة. ولكن عندما التقى ديزني مع المديرين التنفيذيين للتفاوض على عقد آخر في عام 1928، تم إجراء بعض التعديلات على أوزوالد، حيث قاموا بتقصير الأذنين مع إضافة بعض الحشوات الإضافية حول الوسط وحولوا الأرنب إلى فأر. أطلق على ميكي في بداية تصميمه اسم مورتيمر، ولكن الاسم لم يستمر طويلا لعدة أسباب، أشهرها أن الاسم لم يعجب زوجة ديزني واقترحت استبداله، وبالفعل تحول إلى اسم ميكي ماوس. وظهر ميكي أول مرة في 18 من سبتمبر عام 1928 في فيلم رسوم متحركة ستيمبوتويلي، بعد أن ظهر في فيلمين تمهيديين في نفس العام. وفي عام 1935 قدم فريد مور رسام الرسوم المتحركة ترتيبات ميكي الأولى، حيث رسم الفأر كسلسلة من الدوائر، مما حدد من حركته وأعطى له الجسم على شكل كمثرة وقفازات بيضاء وأنف قصيرة. وظهر ميكي أيضا بالألوان لأول مرة في تلك السنة. وبحلول عام 1937 أنتج ديزني ستوديوز حوالي 12 شرطا لميكي سنويا، مع توفير صوت الفأر العالي النبرة، حيث أصبح ميكي بطلا لكرة القدم وصيادا وخياطا وغيرها من الشخصيات المختلفة. وصل عدد أفلام ميكي لأكثر من 130 فيلما. وفي عام 2006 ظهر في فيلم ثلاث الأبعاد. وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انطلاق المحادثات الروسية التركية حول ليبيا في موسكو.
حزب الله يؤكد أن الوقت قد حان للرد على مقتل سليماني.
إثيوبيا تطلب وساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر.
واقتصاديا، السعودية تؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان استقرار سوق النفط.
ومن أخبار الرياضة، ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد.
انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعيدة بصحبتكم خلالها جهال لطفي ويوسف عبدين. شكرا على طيب المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.